الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن دروس شرح الفقه شرح كتاب منهج السالكين كتاب البيوع، فهذا هو الدرس العاشر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقد انتهى بنا الحديث إلى باب الجعالة أو الجعالة. قال المصنف رحمه الله: وهي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. ذكر المصنف تعريف الجعالة، وهي عند الفقهاء أن يجعل جائز التصرف شيئا معلوما، هذا شرط اللي هو يسميها الجائزة أو الجعل، لمن يعمل له عملا معلوما أو عملا مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة. سيأتي إن شاء الله نزيد بحث. وهي جائزة بالسنة والإجماع. لحديث أبي سعيد أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل منكم من راق؟ فقالوا: لا، حتى تجعلوا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ، فأخذوا الغنم. متفق عليه. مثال الجعالة أقول: من وجد بطاقتي فله 1000 ريال. ما الذي يشترط في الجعالة؟ يشترط في الجعالة أن الجعل يكون معلوما، وهو 1000 ريال. من وجد بعيري فله 1000 ريال. 1000 ريال هذا لابد أن يكون معلوم، لابد أن يكون معلوم. أما العمل أحيانا قد يكون مجهول، أحيانا يكون معلوم. مثلا: من وجد بعيري فله 1000 ريال. البحث عن البعير معلوم ولا مجهول؟ مجهول، مجهول، معروف، عمل مجهول. إذن في الجعالة ما الذي يشترط؟ يشترط أن يكون الجعل وهو المال معلوما فقط، هذا الشرط. من رد ضالة فله 100 ريال. فلو قال: من رد ضالة فله مال، فإنه لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأن عقد الجعالة عقد جائز. بإمكان الإنسان أن يفسخ العقد بعكس الإجارة فهو عقد لازم. طيب، إذن لابد أن يكون الجعل معلوما، أما العمل فيجوز أن يكون معلوما ويجوز أن يكون مجهولا. مثال المجهول: من وجد بعيري فله 1000 ريال. معروف البحث عن البعير، مجهول لمعلوم؟ مجهول. طيب، لماذا جازت الوكالة الجعالة أو الجعالة؟ جازت لأن الإنسان مثلا ضاع بعيري، لن أجد عامل بأجرة، لن أجد عامل بأجرة، لأن العامل بأجرة يقول: أين أجد بعيرك؟ في رفحة ولا خارج رفحة ولا في اليمين ولا بالشمال؟ لن يجب. فلن، لو قلنا بأجرة فلن نجد أحد، لأن هذا الشخص الذي سأعطيه أجرة 100 ريال يقول: بعيرك أين أجده؟ يمكن ما أجده. فأبيحت أو أجازت الشريعة باب الجعالة أن يقول شخص: من وجد بعيري فله 100 ريال. هذا الشخص يبحث، إن وجد وجد، ما وجد ما وجد، أو من يرى نفسه أنه فاضي، أو عملا معلوما من خاط هذا الثوب فله 100 ريال. إذن يشترط في الجعالة شرط واحد أساسي، وهو أن يكون الجعل معلوما. أما الإجارة لا، لها شروط ستأتي، وسيأتي الفرق بين الجعالة والوكالة. فمن فعل ما جعل له فيهما استحق العوض وإلا فلا. طبعا المؤلف قوله في قوله فيهما يقصد الإجارة والجعالة، لأن المؤلف رحمه الله يعني خلط وجمع باب الجعالة والوكالة، الجعالة والإجارة جميعا. أنا ماذا فعلت؟ تركت باب الجعالة لوحده والإجارة لوحده كبقية كتب الفقه. فلذلك قوله فيهما أي الإجارة والجعالة، لكن نحن نتكلم عن الجعالة الآن. فمن فعل ما جعل له الجعل، فإن كان بعد علمه بقول صاحب العمل استحق العوض الجعل كاملا. مثلا قلت: من وجد بعيري فله 1000 ريال. سمع زيد بهذا الكلام فبحث عن البعير وجده، يستحق 1000 ريال كاملة. وإن وجدها قبل الإعلام لم يستحق شيئا، لأنه لم يعمل لي، هذا وجد بعيري وأنا لم أعلن، لم أعلن، قال: تفضل هذا بعيرك الضائع، لا يستحق شيئا لأنه لم يعمل لي. وإن علم بالإعلان في أثناء الطلب استحق بقسطه، قلت: من وجد بعيري فله 100 ريال. كان هو يبحث عن البعير قبل الإعلان بيومين، فسمع بالإعلان فبحث عنه يومين، طيب فهنا يستحق نصف الجعل. طيب إذا وجدها جماعة يستحقون الجعل بقسطه، مثلا من وجد ضالة تدفع له 100 ريال فذهب 10 يطلبونها ووجدوها جميعا فإنه يقسط الجعل بينهم. الإجارة، إذا واضح باب الإجارة؟ نعم، باب الإجارة، وهذا باب مهم. وهي جعل مال معلوم لمن يعمل له ما عملا معلوما، هذه الإجارة عملا معلوما. طيب ذكر المصنف رحمه الله تعريف الإجارة، وهي عند الفقهاء مشتقة من الأجر وهو العوض. قال تعالى وشئت لاتخذت عليه أجرا، شرعا عقد على منفعة مباحة من عين معينة وموصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. طبعا القوي الأمين هما شرطا الولاية، وقليل من يجتمع هذا الشرط القوة والأمانة، هذه من أعظم الشروط القوة والأمانة. وقد استأجر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدله على ماذا؟ على طريق في سفر الهجرة إلى المدينة، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفي حقه. أعوذ بالله، هذا كبير من الكبائر لما يعطي الأجير حقه، فالله خصمه يوم القيامة، ومن كان الله خصمه فقد خصم فقد هلك. السلام. هناك شروط للإجارة لم يذكرها المؤلف، منها يشترط معرفة المنفعة المعقود عليها. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر. مثال استأجرت منك هذا البيت للسكنة، صحيح. استأجرتك أن تدلني على طريق مكة، صح، يعني لابد أن تكون المنفعة معلومة. استأجرت منك هذه الشقة للسكنة، ومنها معرفة الأجرة، نعم يعني لابد أن تكون معلومة. استأجرت منك هذا البيت بألف ريال، استأجرت منك هذه السيارة بخمسين ريال، أجرتك تبني لي هذا الجدار بألف ريال. نعم، وهنا خطأ منتشر أيها الإخوة، ونبه عليه. هذا يحدث دائما، أن تجد أهل البيت يأتون بعامل يركب مكيف يركب ثلاجة فما يتفقون معه، ماذا يقول العامل؟ العامل يقول ما نختلف، حنا حبايب، أنا صديق وأنت صديق، ما في مشكلة، فيتركهم. هذا خطأ ما يجوز. ولذلك الآن إذا انتهى العامل من العمل وقال أعطوني أجرتي فتعطي عشرة، قال لا هذا عشرة قليل. طيب قبل العمل أنت كنت تقول ماذا؟ كنت تقول حنا حبايب أنا صديق ما في مشكل. نعم، هذه يسويها بعض العمال، ما أقول كلهم لا أعوذ بالله، لكن بعضهم يسويها ذكاء لأنه يعلم أنك ما يمكن تتركه من غير أجرته، فحينما تعطي عشرة يقول لك لا أنا أبغى مئة. نعم، هذا موجود انطبق معروف عند كثير من الناس. فإذا جبت عامل يركب مكيف وثلاجة قبل أن يبدأ أنا أريدك أن تركب لي هذا المكيف كم، أريدك أن تصبغ هذا الجدار كم. أما أن يترك هذا خطأ، وإذا تحدث مشاكل الآن بعد ما ينتهي من صبغة وتركيب المكيف أعطي 20 ريال عمله، يقول لا 20 شوية، أقول والله هذا عملك أتوقع أنه 20، قال خلاص ما أبغى خليها، فتضطر أنت تعطيها 40 أو 50. فينبغي إذا الإنسان جاء بعامل لأجرة لمكيف أو صبغ بيت أو جدار أو فرش أو شيء قبل أن يبدأ يتفقون على الأجرة. ومنها أن تكون المنفعة مباحة، نعم، فلا تصع على النفع المحرم كالزينة والغنى وكجعل داره كنيسة. استجرت منك هذا البيت لكنيسة، هذا ما يجوز لقول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب والنفع إما أن يكون مباحا، مثال استأجرت بيتا ليسكنه، هذا يصح لأن سكن البيت حلال. حراما استأجرت دكانا لبيع الدخان، هذا حرام لأن بيع الدخان حرام لا يصح. مكروها أن يستأجر شخصا ليحلق له قزع، هذا يصح مع الكراهة لأن قزع مكروه. استأجر شخص قلت تعال احلق رأسي قزع، هذه إجارة مكروهة. لماذا؟ لأن القزع مكروه. قال فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. نعم، طبعا هذه سبق شرحها في الجعالة، الآن باب الإجارة. أي من قام بالعمل في الجعالة وسبق ما يستحق والإجارة استحق العوض كاملا، ما في إشكال. أجرته واصبغ البيت استحق الأجر كاملا، أجرته يبني لي الجدار فبناه استحق العوض كاملا. لكن في الإجارة إذا تعذر العمل فإنه يتقسط العوض. إذا انفسخت الإجارة فلا أحوال. أولا، إذا كان الفسخ بسبب من المستأجر لزمته الأجرة كاملة. منها مستأجر أجرت بيتي بألف ريال الشهر، فخرجه نصف الشهر، يدفع الأجرة كاملة، يدفع الأجرة كاملة. ثانيا، إذا كان الفسخ بسبب من المؤجر وهو المالك لم يلزمه شيء، أجرت بيتي الشهر بألف، في منتصف الشهر قلت اخرج، قلت له اخرج، قال وشلون اخرج؟ ما بقى باقي لي 15 يوم. قال لا انا ما يستحق شيء، انا يا المؤجر ما استحق شيء. ثالثا، اذا كان الفسخ بسبب غيرهما كما لو انهدمت الدار لازم المستاجر القسط من الاجره. طيب، ويجب اعطاء الاجير اجره وان يلخوه كاملا. وذلك ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. والحديث هو البخاري. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة أي ثلاثة أنفس. وذكر هؤلاء الثلاثة ليس للتخصيص، لأن الله عز وجل خصم لجميع الظالمين، لكن لما أراد التشديد على هؤلاء صلح بهم. رجل أعطى بي ثم غدر أي أعطى يمينه بي، أي عهد عهدا وحلف عليه بالله ثم نقضه، الله المستعان. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، أي باع إنسان على أنه عبد مع أنه في الواقع ليس رقيقا وإنما هو حر فأكل ثمنه، أو باع ابنه، نعوذ بالله، رجل باع ابنه وهو حر، ما يجوز، والله خصمه يوم القيامة. ورجل، هذا وجه الشاهد، استأجر أجيرا فاستوفى منه، أي فحصل من الأجير العمل الذي استأجره من أجله ولم يعطه حقه، أي لم يعطه عوضه وأجرته مقابل هذا العمل. فهذا الحديث دليل على تحريم أكل أجرة العامل وعدم إعطائها إياه بعد استيفاء العمل، وهذا من كبائر الذنوب. سيذكر مؤلف حديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، مبالغة أنه ينبغي أن يعطى الأجير أجره لأنه متشوق، وليش يعمل؟ ليش جاي يصبغ البيت أو جاي يركب مكيف؟ متشوق للأجرة. نعم. قال: والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. هذا ضابط فقهي أراد المؤلف رحمه الله أن يذكر الفرق بين الجعالة والإجارة. الفرق بين الجعالة والإجارة في أمور: أولا، أن الجعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة. القرب جمع قربة، وهو ما يتقرب به الله كالأذان وتعليم القرآن والحج ونحوها. يعني لو قال شخص: من حج عن ميتي فله ألف، هذه جعالة تجوز. أما الإجارة فلا تجوز على أعمال القرب، لأن الأصل أن أعمال القرب لا تقع إلا قربا لله، وأخذ الأجر عليها ينافيها. فلو أجرت شخصا يؤذن بالمسجد بمئة ريال فإن هذا لا يجوز، بأجرة بمئة ريال هذا ما يجوز. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، أن العمل في الجعالة قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. انتبهوا لهذه النقطة، شرحتها هنا. العمل في الجعالة قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. من رد بعيري فله ألف ريال، معلوم ولا مجهول؟ مجهول. من خاط لي الثوب فله ألف ريال، معلوم. أما في الإجارة لابد أن يكون معلوما، لابد في الإجارة. أجرتك تبني لي هذا البيت، أجرتك أن تبني لي هذا الحائط. إذن من رد بعيري فله ألف، العمل وهو رد البعير مجهول لمعلوم؟ مجهول. نعم. ثالثا، أن الجعالة عقد جائز بخلاف الإجارة فإنها عقد لازم. الإجارة عقد لازم من الطرفين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. يعني أجرت شخص شقة، عندي شقة أجرتها شخص، فهي عقد لازم، ما يجوز لصاحب المنزل أن يخرج المستأجر حتى تنتهي مدة، لأن عقد لازم، عقد لازم. وكذلك الذي استأجر البيت يريد أن يخرج، يريد أن يخرج براحته، لكن يدفع الأجرة كاملا لأنها عقد لازم. وسبق لنا ما معنى العقد اللازم، هو الذي لا يجوز لأحد الطرفين أن يسقطه، لأنه عقد لازم كالبيع. سبق لنا أن العقود ثلاثة أقسام: عقد لازم من الطرفين كالبيع، هذا لا يمكن فسخه إلا بسبب شرعي أو تراضي من الطرفين كالبيع والإجارة، وعقد جائز من الطرفين مثل ماذا؟ الوكالة والجعالة، وعقد لازم من طرف واحد وهو الرهن. من الفروق أن المدة في الجعالة لا يشترط العلم بها، أما بالنسبة للإجارة فلا بد أن تكون مدة معينة، فلا يقول استأجرت منك هذه الدار بألف ويسكت، لا، لا بد تحديد مدة تنتهي بها الإجارة. استأجرت منك البيت مدة شهر، لمدة شهرين، لمدة سنة. قال وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. يعني لو استأجرت منك بيتا لمدة 5 سنوات وسكنت فيه لمدة سنة وانتهى غرضي منه، يجوز أنا أن أؤجر هذا البيت لشخص لمدة 4 سنوات الباقية. أنا استأجرت من زيد بيته 5 سنوات، كل سنة 10,000 ريال، أنا خلص غرضي بسنة أو سنتين، يبقى لي كم؟ 3 سنوات. يجوز أنا أؤجر 3 سنوات على واحد آخر، يجوز، لكن بشرط. طبعا يجوز حتى بأكثر من الأجرة. أنا زيد مثلا أجرني البيت كل سنة 10,000 ريال، فلما استأجرت سنتين بقي لي 3 سنوات، يجوز أن أؤجر 3 سنوات كل سنة 20,000، 30,000، 40,000، لا بأس. وهذا مذهب جمهور العلماء لعموم الأدلة، الأدلة القاضية بجواز التأجير والإجارة، ولأن الأصل في العقود الإباحة. لكن ذكر المصنف رحمه الله أنه لا يجوز أن يؤجرها لشخص أكثر منها ضررا، أكثر منه ضررا. نعم، لو استأجرت هذا البيت للسكنة ثم طلعت منه بقي مدة، فأجرت على شخص مستودع طابوق أو مستودع حديد، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن المستودع أكثر ضررا. أنا مستأجر للسكنة فأطلع وأجر شركة مستودع طابوق أو حديد، هذا ما يجوز. قال ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط، أي لا يضمن المستأجر ما تلف بيده بدون تعد ولا تفريط، لأنه أمين. سبقت القاعدة معنا، سبقت القاعدة معنا أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. مثال ذلك، استأجرت شخصا يسقي لي أرضي، فبدأ بالعمل وأخذ الحراثة يحرث بها فانكسرت الحراثة، فإنه لا يضمن لأنه لم يتعدى ولم يفرط. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق، رواه ابن ماجه. ذكر المصنف هذا الحديث ليستدل به على وجوب المبادرة بإعطاء الأجير أجرته فور انتهائه من عمله الذي استأجر عليه. نعم، وعدم تأخيرها أو المماطلة في أدائها. للأسف موجود كثير من الشركات تستغل بعض العمال المساكين والهنود وغيرهم، لا تعطيهم حقوقهم، الله المستعان. أما يخافون الله؟ مساكين، عمال مساكين يريد أن يرسل إلى أهله إلى أولاده 4 شهور 6 شهور، أحد يحدثني يقول لي 6 شهور ما يعطيني كفيلي، نعوذ بالله. وهذا الحديث يقول أعطوا الأجر أجره قبل أن يجف عرقه. وأمر النبي بالمبادرة لأمرين، أولا أن هذا العامل لم يعمل هذا العمل إلا من أجل هذه الحاجة، إلا من أجل هذه الأجرة. ثانيا أن نفسه تائقة إلى أخذ عوض عمله وجهده. وفي الحديث قبل أن يجف عرقه كناية عن سرعة إعطائه حقه وعدم تأخيره. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله باب اللقطة. اللقطة هو المال يوجد في الطريق ونحوه لا يعرف صاحبه، وشرعا مال ضل عن صاحبه. واللقيط هو طفل ضل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ لا يعرف نسبه، لأنه لو عرف نسبه ليس بلقيط، ولا رقه لأنه إذا علمنا رقه فليس بلقيط لأنه مال، فيكون لبيت مال المسلمين. وهي على 3 أضرب، أي أن اللقطة باعتبار الشيء الملقوط هل يملك أم لا وهل يعرف أم لا، على 3 أقسام أو أضرب. أولا ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، هذا هو الضرب الأول، ما تقل قيمته ولا تتبعه همة أوساط الناس، يعني لا يهتم به أوساط الناس، مثل الصوت، التمرة، القلم، مثل القلم الرخيص بربع ريال، نص ريال، فهذا النوع يملك بلا تعريف. فلو أنا أمشي بالشارع وجدت تمرة أو وجدت قلما أو ربع ريال أو نص ريال فإنه يجوز أن أملكه وألتقطه ولا يلزمني أن أعرفه، لما يحتاج إلى تعريف. لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، رواه البخاري. فهذا دليل على أن التمرة ونحوها مما لا تتبعه همة أوساط الناس، إذا وجدها الإنسان ملقاة في الطريق يأخذها ويأكلها إذا شاء، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعا، خشية أن تكون من الصدقة التي حرمت، لا لكونها مرمية في الطريق فقط، مما يدل على أنه ليس لها حكم اللقطة، ما في بأس. فالنبي امتنع يخشى أن تكون صدقة ولا أكلها. قال حافظ بن حجر لا أكلتها ظاهر في جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى في الطرقات. نعم، هذا بالاتفاق. لكن هناك شرط أيها الإخوة، ما هو؟ ألا يكون عالما بصاحبها. نعم، من الذي كان يعرف صاحب هذا الأمر فيجب أن يضعها، أن يعني يعطيها صاحبها، فوجد تمرة أو قلم ربع ريال أو نصف ريال أو ريال أملكه بلا تعريف، لكن بشرط ما أعرف صاحبه. إذا كنت أعرف صاحبه فيجب أن أعطيها لصاحبها. ذكر المصنف النوع الثاني، الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا. صغار السباع كالذئب والثعلب ونحوها. هذا الضرب الثاني أي أنه ما يمتنع من صغار السباع لا يملك بالتقاطه، لأنه يحرم أخذه ولو عرفه لم يملكه، لأنه متعد بأخذه. والذي يمتنع من صغار السباع إما لضخامته كالإبل والخيل والبقر والبغال، وإما لطيرانه كالطيور، وإما لسرعة عدوها كالضباء، وإما لدفع نفسها بنابها كالفهد. والديعة تحريم أخذ هذا الصنف، قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن خالد، وسيأتي بعد قليل، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. طيب، استثنى بعض العلماء ما إذا وجد الضالة في مهلكة لا ماء فيها ولا مرعى أو قريبا من دار الحرب يخاف عليها من أهلها، فإنه يردها أو يأخذها بقصد الإنقاذ لا الالتقاط ولا ضمان عليه، لأن فيه إنقاذها من الهلاك، أشبه تخليصها من حريق ونحوه. والثالث ما سوى ذلك، أي الضرب الثالث من أقسام اللقطة ما عدا ما ذكر من القسمين المتقدمين، وهو ما تقل قيمته وضوال الحيوان. فيدخل في هذا القسم ما يهتم به الناس مما ليس بحيوان كالدراهم والأمتعة والذهب والساعة والثياب وغيرها، هذا يجوز التقاطه. ويدخل فيه ما لا يمتنع من صغار السباع مثل الغنم والعجاجيل، هذا يجوز أخذه. مثل ما هو موجود الآن، أمشي في الشارع فأجد ذهب، أمشي في الشارع فألقى مثلا 500 ريال، أمشي في الشارع فأجد مثلا ثوب، أمشي في الشارع فألقى ساعة من الساعات الغالية، هذا يجوز التقاطه. هذا هو اللقطة. لكن هل أفضل الالتقاط أم لا؟ يعني أنا أمشي في الطريق فوجدت 300 ريال. اختلف العلماء رحمهم الله. القول الأول الأفضل الالتقاط، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. قالوا جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في هذا الحديث أسئلة عن الضالة، فقال فيه وسئل عن الضالة قال لك أو لأخيك أو للذئب اجمعها إليك حتى يأتي باغيها، رواه أحمد. فقولوا اجمعها دليل على استحباب التقاط اللقطة. وقالوا إن الواجب على المسلم حفظ مال أخيه، وفي التقاط اللقطة حفظ لمال أخيك. القول الثاني الترك الأفضل، وهذا قول الإمام أحمد وجماعة من السلف، لأنه إذا التقط اللقطة يكون قد عرضه للحرام، لأنه قد يقصر في حقها وقد يقصر في تعريفها. القول الثالث أنه مخير، وهذا مذهب المالكية، والراجح التفصيل. القول الثالث أنه مخير والراجح التفصيل، وهو إن أمن من نفسه الخيانة ووثق بأنه سيحفظها ويعرفها التعريف الشرعي فالأفضل الالتقاط، لأن في ذلك حفظ لمال أخيك. وإن عرف من نفسه الخيانة أو سيعجز عن تعريفها أو سيفرط فيها فالأولى هنا الترك، لما في ذلك من تضييع مال غيره وتعريض نفسه للوقوع في الحرام. وهذا الموجود الحين، بعض الناس يقول ماذا؟ يقول وجدت 500 ريال أو وجدت ذهب، تقول له أعرفها، قال وين أعرفها؟ أنا ما أقدر ومشغول وتعبان، فمشكلة. فنقول الأفضل إذا أنت ستعجز عن تعريفها وستعجز عن القيام بحقها الأفضل عدم الالتقاط. قال ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. نعم، أي يملك هذه اللقطة بعد تعريفها سنة كاملة، إذن فيجب أن يعرفها وينشدها سنة كاملة، فالتعريف لمدة سنة. في حديث زيد وسيأتي قال عليه الصلاة والسلام ثم عرفها سنة. وما هو التعريف؟ هو أن ينادي في الموضع الذي وجدها فيه وفي مجمع الناس. كيفيته عرفا، خلنا قاعدة يا أخوان، إن الشيء الذي مو محدد يرجع العرف، يعني عرفا في التعريف من المعروف ومن المعلوم إن الإنسان لضع منه شيء في الأسبوع الأول أو في الأيام الأولى يبحث عنه في كل مكان، صح ولا لا؟ نعم. فلذلك نقول أنت من وجدت اللقطة في الأسبوع الأول من التقاطها ينادي كل يوم، لأن مجيء صاحبها في ذلك الأسبوع أحرى، لأن صاحبها في أول ضياعها يبحث عنها كثير. ثم بعد الأسبوع الثاني ينادي عليها على حسب عادة الناس في المجمعات في الأماكن، مثلا وجدها في سوق، في هذا السوق، في الأماكن القريبة مما سقطت فيه، وتكون تلي الالتقاط، يعني يجب أن تكون التعريف يلي الالتقاط وتكون متوالية في نفسها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتعريفها حين سئل عنها، والأمر يقتضي الفور، ولأن القصد بالتعريف وصول الخبر إلى صاحبها، وذلك يحصل بالتعريف عقيب ضياعها متواليا، لأن صاحبها في الغالب إنما يتوقعها ويطلبها عقب ضياعها، فيجب تخصيص التعريف به. طيب، والملتقط يذكر الجنس لا غير، فيقول من ضاع له ذهب مثلا، ما يقول ذهب وكذا وعيار وكذا، يقول من ضاع له ثوب، ما يقول ثوب أصفر وثوب أحمر، لا، لأنه لو وصفها لعلم من يسمعها فلا تبقى دليلا على ملكها. فإذا عرفها سنة كاملة فإنه يمتلكها قهرا، يعني باللغة العامية قهرا يعني غصب، هذا معنى قهرا، سواء كان الملتقط غنيا أو فقيرا، لكنه ملك مقيد بما إذا جاء صاحبها. تحديد زيد بن خالد ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة، لكن يجب عليه قبل أن يتصرف فيها ضبط صفاتها، بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت وصفها ردها إليه إن كانت موجودة، أو رد بدلها إن لم تكن موجودة، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث زيد بن خالد اللي فيه أبحاث اللقطة، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها ولا فشأنك بها، قال فضلت الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب، قال فضلت الإبل، قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. قوله اعرف عفاصها، العفاص ما هو؟ هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة. ووكاءها، الوكاء هو الخيط الذي يشد به العفاص، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأمرين. الأمر الأول لأجل أن يميزها من بين ماله فلا تلتبس بماله، يعني أنا وجدت الآن مثلا ساعة في مثلا في خرقة أو في كيس، فينبغي أن أعرف الوعاء، وينبغي أن أعرف ماذا؟ الخيط الذي يشد به العفاص، يعني أعرف صفات هذا الأمر. أمر النبي بمعرفة ذلك لأمرين، لأجل أن يميزها من بين ماله فلا تلتبس بماله. الأمر الثاني لأجل أن يعرف صدق من وصفها، هل هو صادق أو كاذب، لأنه يعني إذا جاء وقال أنت عندك، يقولون عندك مثلا ساعة ضائعة، الساعة لي، صح ولا لا؟ كيف أعرف أنه صادق أو كاذب؟ بوصفها، أقول وصفها لي، فيقول كذا وكذا فيعرف. ثم عرفها سنة، هذا أمر سبق معنا التعريف. فإن جاء صاحبها وفي رواية فأديها إليه، وذلك بعد معرفة صفاتها، وإلا فشأنك بها، أي وإن لم يأتي صاحبها فتصرف فيها. قال فضالة الغنم، أي ما حكمها؟ والضال أكثر من يطلق الحيوان، والضال المال الضائع. قال لك أو لأخيك أو للذئب، أو هنا للتقسيم والتنويع، أي أن الشاة تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، إما هي لك أيها المخاض تأخذها وتنتفع بها، أو لأخيك، المراد أخوة الدين. قال فضالة الغنم، الإبل، يعني ما حكمها؟ قال ما لك ولها، هذا استفهام كاري، والمعنى ما لك ولها، لماذا تأخذها؟ والحال أنها مستقلة بأسباب تمنعها من الهلاك، بدليل قوله معها سقاؤها وحذاؤها، ويدل على الاستفهام إنكاري ما جاء في رواية فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، فقال ما لك ولها، معها سقاؤها، السقاء هو جوفها الذي يحمل الماء، وحذاؤها، الحذاء هو خفها. قال العلماء وفي هذا تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الإبل غير محتاجة إلى الحفظ بما رتب الله في طباعها من الجلاد على العطش وتناول الماء بغير تعب لطول عنقها وقوتها على المشي حتى يلقاها ربها، أي صاحبها الذي يظلها. فالحديث دليل على إباحة التقاط اللقطة وأخذ الضالة ما لم تكن إبلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب السائل على سؤاله وأمره بمعرفة العفاص والوكاء، ولو كان الالتقاط منهيا لما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث دليل أيضا على أن واجد اللقطة مطالب بمعرفة جميع صفاتها. والحديث أيضا دليل على وجوب تعريف اللقطة سنة كما سبق. وأيضا الحديث دليل أنه إذا عرفها اللاقط حولا فلم يعرف مالكها صارت من مال الملتقط حكما أي قهرا، سواء كان غنيا أو فقيرا. ما معنى قهرا حكما؟ قهرا مثل مال الميراث. حين لو مات الشخص أبوه مثلا وترك مالا فإنه يرث قهرا، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن لم تعرف فاستنفقها، والرواية: ثم عرفها سنة فإذا جاء صاحبها ولا شأنك بها، أي إذا جاء صاحبها فأديها إليه، وإن لم يجي فهي شأنك بها. وفي رواية: وإلا فاستمتع بها. طيب، واختلف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها هل يضمنها أم لا. الجمهور على وجوب الرد إذا كانت العين موجودة، أو البدل إن كانت استهلكت، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولتكن وديعة عندك. وعند مسلم: فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه. نعم. والحديث دليل على أنه يدفعها إليه من غير إشهاد ولا بينة، لأن وصفها يكفي، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك. نعم، جاء الشخص وقال لي: عندك ساعة لي. قلت له: ما أوصافها؟ قال: أوصافها كذا وكذا وكذا. فإني أدفعها إليه ولا يلزم أقول: أعطني شهود أنها لك أو أعطني بينة. نعم، لأن النبي لم يذكر ذلك، وهذا القول هو الصحيح، أنه يدفعها إليه من غير بينة ولا إشهاد، ما دام أنه وصفها يكفي، لأن الرسول لم يأمر بذلك. والنبي أطلق فقال: فإذا جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فادفعها إليه. قال ابن المنذر: وهذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أجرة التعريف على رب اللقطة، لأن التعريف من مصلحته. فمثلا أنا عرفت الساعة بدراهم، التعريف يحتاج مثل واحد مثل ما نسميه دلال يعرف الساعة، فإذا جاء رأي صاحب الساعة الأصلي فليعطيني أجرة التعريف لأن الساعة له، أنا عرفت له. اللقيط هو طفل ضل لا يعرف نسبه ولا لقه نبض. طيب، والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. نعم، يعني وجد لقيط فإنه أخذه والقيام به فرض كفاية. وما معنى فرض كفاية؟ إذا قام به البعض سقط عن الباقي، أو ما طلب من المجموع لا من الجميع. هذا معنى. طيب، لماذا فرض كفاية؟ لأنه يهلك إذا لم يأخذه أحد ويقوم عليه. نعم، لأنه آدمي محترم، لقيط لا أحد يأخذه ولا أحد يقوم عليه، فقد أثم الجميع، لأنه آدمي محترم. وحكم اللقيط حر مسلم، وهذا قول عامة أهل العلم. لماذا؟ لأن الأصل في الآدميين، ما هو الأصل في الآدميين؟ الأصل فيهم ماذا؟ الحرية. مسلم طبعا، هذا إذا كان في دار الإسلام خالصة أو بالأكثرية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. واختلف أن وجد في دار كافرة، فقيل يعتبر كافرا تبعا للدار، وقيل يعتبر مسلم، والله أعلم. فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. يعني كيف ينفق على اللقيط؟ نقول: إن وجد معه شيء صرف عليه منه، وكذلك ما وجد منه قريبا أو متصلا به. فإن لم يكن معه شيء من ذلك فإنه ينفق عليه من بيت مال المسلمين، كما هو حال الآن الحكومة فيه دور للقطة وغيرها. فإذا تعذر بيت المال، يعني الدولة مثلا ما فيها بيت مال ولا تهتم بهذه الأمور، فعلى من علم بحاله من المسلمين. نعم، من علم به يجب أن يقوم به، لأنه طفل آدمي محترم، طفل مسلم يجب حفظه ورعايته، وتكون حضانته لواجده بشرط أن يكون أمينا. نعم، لابد، لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين علم أنه رجل صالح، وميراثه لبيت المال. إذن حضانته لواجده يقوم به ويحضنه بشرط أن يكون أمينا، لابد من الأمانة، وميراثه لبيت المال، وهذا قول أكثر العلماء. فهذا مثلا مات، هل لقيط هذا كبر وصار عنده تجارة ومات وعنده مال لبيت مال المسلمين، لأنه ماله وارث لقيط ما يعرف له أحد. وذهب شيخ الإسلام إلى أن ميراثه لملتقطه، استدل بحديث عند أبي داود عن واثل بن أسقى قال عليه الصلاة والسلام: المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه، والله أعلم. لكن جمهور العلماء أن ميراث البيت مال المسلمين. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله عز وجل يوفقنا وإياكم للحب والرضا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.